الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام كتاب البيوع باب ما نهي عنه من البيوع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ونهر البغي وحلوان الكاهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ما نهي عنه من البيع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب أي عن بيعه وقبض ثمنه، أي بيعه وقبض ثمنه. ويدخل في الكلب كل ما شركه أو شاركه في الوصف مما يؤذي ويضر، وكل من كان له ناب أو كان غير مأكول اللحم. قال ومهر البغي أي أجرها أو أجرتها على استعمال بضعها، وأجرها على استعمال بضعها حراما، وسمي مهرا من باب التوسع تشبيها بمهر النكاح. نهى عن مهر البغي، والبغي هي الزانية، سميت بذلك لأن البغاء يزيدها رغبة والعياذ بالله، إما رغبة في الأجر أو رغبة في المتعة، ومن رغب في الشيء بغاه. بغية أي تبتغى، وهي تبتغي أيضا للأجرة وهو يبتغيها للمتعة، فهي البغي. قال وحلوان الكاهن، الحلوان وما يعطاه الكاهن أجرا على كهانته، ما يعطاه الكاهن أجرا على كهانته سمي حلوانا لأنه يأخذه من غير مشقة، كما قال الحافظ في الفتح وأصله من الحلاوة، أصله من الحلاوة، شبهه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلا بلا مشقة، سهلا بلا مشقة، فأي شيء يؤخذ سهلا بلا مشقة حلو، فإذا كان بطرق غير مشروعة فهو حرام، فيضاف حلوان الكاهن. أدخل بعض الفقهاء أيضا من يأخذ مهر ابنته، هذا من الحلوان، كذلك من يأخذ بالرشوة، لأنه أخذ بدون لا تعب ولا مشقة، حلوة جاءته ودخلت جيبه. وكل ما يؤكل بالباطل من مال الناس هذا أيضا من الحلوان، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم، هذا كله أخذوه وحصلوه بدون مشقة ولا تعب. طبعا قد يحصل إنسان على مال بدون مشقة، ربما بخبرة بشيء، لكن هذه الطريقة غير شرعية، نتكلم عن الطرق الغير شرعية. نهى عن حلوان الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، وفي الحقيقة أنها خبره هذا يعني ليس عن غيب حاصل، وإنما إشارة، يعطي إشارة، لأن الشيطان أو الشياطين يسترقون السمع، يأخذون إشارات ويقولوا يقذفونها، لأنه لا يستطيع استيعاب الخبر هذا الشيطان، وإنما يسمع كلمة فيضع معها 100 كلمة كذب، كما حصل مع النبي عليه السلام لما قال ابن الصياد: إني قد خبأت لك خبيئة. ما هي؟ قال: الدخ. ما استطاع أن يكمل لأن الشيطان ما استرق، أخذ شيء وما كمل. قال: الدخ. والنبي عليه السلام ماذا خبأ له؟ صورة الدخان. فقال له النبي عليه السلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. فالكاهن يشمل كل من يدعي معرفة الغيب والمنجم كذلك، أو يسمى العراف، أو كل من يبتز أموال الناس، هذا دجال كاهن أو عراف. إذا نهى النبي عليه السلام عن هذه الأنواع من البيوع، عن ثمن الكلب، بيعه وشراؤه، ومهر البغي، ما يدفع لهذه البغي، وحلوان الكاهن، ونهي عن هذه الأشياء الثلاثة لأنها خبيثة، والإسلام يرفض هذه الأنواع، ومن أجل أن تتنزه المجتمعات الإسلامية عن ذلك. نعم، ما يستفاد من الحديث: أولا النهي عن بيع الكلب، لأن الكلب نجس وثمنه خبيث، ولا فرق بين المعلم وغير المعلم، يعني سواء كان معلم غير معلم، مدرب غير مدرب، أنفق عليه الأموال حتى أصبح يعني يعرف كذا ويساعدهم في كذا، لا لا، مهما بلغ فإنه لا يجوز بيعه ولا شراءه أبدا بأي حال من الأحوال، وإنما يعطى هكذا أو تربيه من أجل مصلحة، طبعا كماشية، كلب ماشية استثنية. الاقتناء يجوز للكلب خارج المنزل من أجل حاجة ضرورية تحتاج، من أجل ماشية، من أجل زرع، من أجل صيد. نعم، لا بأس أن تقتني الكلب تربيه أو تضع عندك تطعمه، لكن ما تقتني داخل البيت، هذا حرام، لا يجوز. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، كما في صحيح مسلم، قيراطان كل يوم من أجرك إذا اقتنيت كلب في بيتك، لكن لو اقتنيت خارج البيت من أجل حاجة ملحة يعني لا بأس. أما بيع وشراء لا يجوز يعني إجماع الفقهاء، إلا قول أبي حنيفة أنه يعني جوز ذلك، جوز كلب المعلم، واعتمد على رواية ضعيفة جدا أنه نهى يعني عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، هذه الزيادة أو هذه الرواية ضعيفة، لا يجوز. طيب كيف نحصل مثلا مثل هذا النوع؟ تطلبه أو تربي. أما أنك تدفع ثمن هذا لا يجوز. ويدخل في الكلب كما قلنا كل من يحمل هذه الصفة، ويشتري اليوم، أصبحوا يشترون النمور والفهود، بذخ ما عندهم مال ما يدرون أين يذهبون به، فتجد الواحد فيهم يشقتني النمر والذاء والأسد والفهد والمدري إيش، كل هذا لا يجوز، ما الفائدة منه؟ أو من يعملون شو يسموها حديقة حيوانات، يشترون هذه الحيوانات والناس تدفع أثمان من أجل أن تتفرج على هذه الحيوانات، ما الفائدة من ذلك؟ هذا مال في أي شيء وضعته هذا المال؟ فيما لا طائلة ولا فائدة فيه، كأنك تشجعهم اشتروا الكلب الفلاني، واشتروا الأفعى الفلانية، واشتروا سبحانه، يجوز بيع الأفعى؟ لا يجوز. والفئران فتذهب إلى هذه الحيوانات ولا حديقة الحيوانات وما أدري إيش، تضع الأموال الطائلة فيما لا طائل فيه هذا إسراف، وأن تشجع هؤلاء على شراء مثل هذه الحيوانات المفترسة أو الضارة أو الخبيثة أو التي لا تنفع، ما يجوز. تضع مالك في شيء نافع، أباع الشعر، نهى عن بيع السنور، قطة ما بيجوز تشتريها. كيف هذه الأشياء يدفعون المبالغ الطائلة أن يحصلون على هذه الحيوانات المفترسة ذات يقولون هذا النوع منقرض أو سينقرض. سبحان الله، يعني يتابعون مسائل الحيوانات أكثر من الإنسان الذي يموت. هناك مناطق يموت فيها بالآلاف وهم يركزون على هذه التوافه، نسأل الله السلامة والعافية. أو هذه منطقة محمية لا يجوز الصيد فيها، كيف لا يجوز؟ هذه من مخلوقات الله، طبعا الجائز أكله التصيد ما في بأس، لو انقرض نوعه ينقرض، ما يأتي الله عز وجل بغير. على المحافظة على الأنواع، هذا كله كلام فارغ. يريد ظلون الكفار أنهم حريصين، وهم في المقابل يرون الإنسان، أين الإنسانية؟ يموت بالمئات والآلاف ولا ينظرون إليه، كيف هذا؟ كيف نوفق إنسانية هؤلاء؟ يمدحون الغرب باهتمامهم بكل شيء حتى بالحيوانات. طيب هذا ببلاء أن عندهم إنسانية، طيب أين الإنسانية في من يموت من المسلمين؟ لكن أنهم مسلمين ما يهتمون أبدا. ها؟ ثم فائدة الثانية، تحريم البغاء وتحريم ما يؤخذ عليه سواء كان من حرة أو أمة، فهو خبيث، من عمل خبيث. قد كان الجاهلية يشترون الجواري ليؤجرهن للبغاء، فلما أراد من أراد في أول الإسلام ذلك أنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فنزل النهي عن ذلك. تجارة، يتاجرون بفروج النساء والعياذ بالله. ومع الأسف نسمع اليوم من هذه الحوادث من يتاجر بعرضه أو بزوجته والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم والعافية. ثالثا، تحريم الكهانة ونحوها من العرافة أو العرافة والتنجيم وضرب الحصى، تحضير الجن، فكل ذلك حرام. وخبث مهر البغي وحلوان الكاهن كان معروفا في الجاهلية، لما أرادت قريش أن تبني الكعبة لما جاء السيل وهدمها، فماذا قالوا فيما بينهم؟ لا تدخلوا فيها مالا من ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن، كانوا يعرفون ما بدنا حد يجينا بمال قد حصل عليه واكتسبه من ربا، يعرفون الربا حرام، مع ذلك يتاجرون. ولا مهر بغي كان حصله من جاريته مشغلها في البغاء، ولا من كهانة. شوف كيف هم جاهلية قبل الإسلام، يريدون مال لأن هذا بيت الله، يريدون مال صافي حلال. يعرف أن هذه كلها أخباث خبيثة، ما يجوز أنها يعني تصرف في الشيء خاصة في الطاعات. رابعا، أن هذه العقود باطلة، لا ينطبق عليها شروط البيع ولا أحكامه، ولا يقضى بين المتخاصمين فيها. يعني إنسان تخاصم ولا اشتريت كلب وجدته كذا، ما فيه، هذا شيء باطل. يعني لو حصل بيع وشراء في هذه الأشياء المحرمة لا عبرة بهذه العقود، هي باطلة. هي إيش؟ عقود باطلة. إذن الشريعة نهت عن كل ما فيه مضرة وما يترتب عليه من مكاسب، أي مكسب ضرر أو يلحق ضرر، هذا حرام. هذا إيش؟ حرام. نعم.
رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
ثم ذكر حديث رافع بن خديج و رضي الله عنه وأبو عبد الله رافع بن خديج ابن رافع ابن عدي ابن يزيد الأنصاري الأوسي من أهل المدينة، لم يشهد بدرا لصغره وشهيد أحد والخندق وأكثر المشاهد، وكان رضي الله عنه يخضب بالصفرة ويحفي شاربه، وكان يعد من الرماة قيل أصابه سهم في عنقه أو ترقوته، فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أردت أن يعني أنزعه وإلا أشهد لك يوم القيامة، فبقي حتى انتقض هذا السام أو هذا أو مكان هذا الجرح في زمن معاوية، ومات في المدينة 73 رضي الله عنه. لكن هذه الرواية الذهبي في تعليقها الحاكم يعني ضعفها. قال رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع النبي عليه السلام يقول ثمن الكلب خبيث، كما قلنا قيمته التي يباع بها، ومهر البغي أيضا خبيث أجرة زناها، وكسب الحجام أي أجرته على حجامته. قالوا إطلاق وصف الخبيث على الجميع دال على أن هذه المكاسب مكاسب إيش غير جائزة. إذن يبين النبي عليه السلام المكاسب الخبيثة والدنيئة ليتجنبها المسلم ويتوجه إلى المكاسب الطيبة الشريفة. ما يستفاد من الحديث؟ أول النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي واجتناب ما يؤدي إليهما. ثانيا النهي عن كسب الحجام الذي يعمل حجامة طبعا، والحجامة كلكم تعرفون إيش الحجامة، إخراج الدم الفاسد أو الدم المؤذي الجسم، وكانوا قديما يفعلون ذلك بمصها بالفم أو بشفطها بالفم، وكانت مهنة يعني إيش مخلة بالكرامة والشرف كما قالوا. لكن حصل خلاف في كسب الحجام، لأنه جاء هناك أحاديث ظاهرة التعارض، فذهب الطائفة من العلماء إلى أنه محرم، كسب الحجام محرم لهذا الحديث حديث رافع وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، وأيضا حديث محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه، فقال ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال لا. قال أفلا أتصدق به؟ قال لا. ثم رخص له أن يعلفه ناضحة، يعني يعطي النواضح إما الغلمان لينضحون له أو الإبل التي تنضح يعني يجلب من عن طريقها الماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه حلال، كسب الحجام حلال، لأن أحاديث النهي منسوخة بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي عليه السلام حديث ابن عباس في البخاري وغيره احتجم وأعطى الحجام أجره، فقالوا النبي عليه السلام بإعطائه أجرة الحجام هذا ناسخ للأحاديث حديث رافع وغيره. لكن قالوا هذا النسخ يحتاج إلى معرفة من المتأخر منها. وقبل أن نذهب إلى النسخ يكون إيش الطريقة؟ الجمع، فيجمع بينهما بأن يقال أن لفظ الخبيث كما يطلق على المحرم يطلق أيضا على الشيء الرديء والكسب الدنيء كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تجي لما تنفق تختار إيش؟ عندك بضاعة بتروح تختار الرديئة وتقول خذ للفقير، لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا، ما تروح تقول لهذه خذ اتمن عليه بعدها وهي لا تستحق، لا يجوز. أو هذا سمي خبيث مع أنه حلال. وأيضا الثوم والبصل، سمى الشرع الثوم والبصل خبيثتين، فقالوا كسب الحجام من هذا الباب، يعني الكسب حلال لكن الطريقة إيش فيها خبث، يعني الطريقة اللي هي ما كانوا قديما يمصون الدم ربما يدخل في جوف الحجام. والراجح هو القول الثاني أن كسب الحجام إيش حلال، كسب إيش الحجام حلال. قال ابن عثيمين في شرحه في البلوغ كسب الحجام خبيث، يعني أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة. والخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الرديء ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس. فمن إطلاقه على الحرام قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن الخبيث هنا محرم. طيب الأصل خلاص نقول كل خبيث محرم، لا، هناك آيات أو آية أخرى تبين الخبيث معنى الرديء. قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه، ما تقصدوا الخبيث أو الشيء الرديء مقصود، يعني تمر عندك جيد وجيد جدا وفي تمر جيد وفي تمر رديء، تروح تختار رديء وتقول خذ يا فقير، لا، لا تختار، لا تتيمم وتقصد. وحتى الذي يأخذ الزكاة لما وصى النبي عليه السلام معاذ إياك وكرام أمواله، ما تأخذ النفيسة مفهومة، يعني خذ الرديئة، لا، يعني خذ إيش الوصل. هذه سميت هذه خبيثة يعني رديئة، مع أنها إيش حلال. يعني هنا الخبيث الآية معناه الرديء. إذا نفهم الآيات، مين فهمنا الآيات؟ العلماء. لا غنى لنا عن العلماء في فهم الكتاب والسنة. أما نستقل لوحدنا، يجي واحد يقول لك يحل لهم طيبات يحرم عن الخبائث، إذا كل شيء خبيث كل شيء محرم خبيث وما أدري إيش، لا، في تفصيل في المسألة. ومن إطلاقه على ما تعافه النفس، شوف في رديء وفي بس النفس اللي بتعافه، ولا المسألة عادي لناس عادي المسألة، لناس آخرين تعافوا النفس تكره. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في البصل والثوم، يقول إنها شجرة خبيثة، يعني تكره النفوس وتعافى. إذن هذا تحليل لمعنى كلمة خبيث. قال الشيخ هل نقول إذن في كسب الحجام خبيث يعني حرام؟ هذا وارد ولا ما هو وارد؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، لأنه جاء في قبله مهر البغي وحلوان الكاهن ألصق معه ليش الحجة، مع أن هذه الرواية فقط عند مسلم مش موجودة عند البخاري. فالأصل أنه كلهم إيش تدخل الحجامة في المحرمات، هذا وارد، لكن مدام في أحاديث أخرى أو آيات نقول أيضا هل يمكن أن يكون من ما تعافى النفس أو الرديء؟ أيضا يمكن. والقاعدة إيش القاعدة؟ أنه مع قيام الاحتمال يبطل إيش الاستدلال، مدام في المسألة محتملة إذن يبطل أن تستدل بها على شيء معين، مدام في إمكانية بشيء آخر، مدام الاحتمال قائم بين هذا وهذا وهذا فإنه لا يمكن استدلال الحديث على التحريم. إذن يقول الشيخ لا يتعين أن المراد بالخبيث الحرام. شو اللي بيشجعنا على هذا أكثر وأكثر؟ أن النبي عليه السلام احتجم وأعطى الحجام أجره. ولو كان المراد بالخبيث الحرام لأعطى ولم تنع، كان أصلا ما احتجم. كيف النبي عليه السلام يذهب إلى الحجاج والحجام يأتي ويرى يفعل ذلك ولا ينكر ثم النبي يعطيه كمان؟ هذا كله أصلا إعطاء هذا، ولو عمله يكفي، لكن إعطاء أبلغ أن المسألة إيش بعيدة عن التحريم. إذن حديث رافع وحديث ابن عباس المحتجم ظاهرهما التعارض، لكن يوفق بينهما أن النبي عليه السلام يعني قصد ماذا؟ مبالغة في أنه يعني تنفير من هذا العمل، فقط هذا المقصد. قال الشيخ: وأما التحريم وما ذهب إليه بعض العلماء أنه لا يجوز الحجام أن يأخذ أجر على حجامته، هذا قول ضعيف يضعفه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، أيضا يضعفه أنه كسب القول كسب الحجام خبيث، لها ثلاث معاني أو ثلاث احتمالات. أيضا يقول مما يعني يبين ضعف القول بالتحريم أنه مخالف لقواعد الشريعة، لأن القاعدة الشرعية أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه، هذه قاعدة، أي شيء يجوز فعله إذن يجوز أخذ العوض عنه، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، قاعدة، إن الله إذا حرم شيء حرم إيش ثمنه. هنا النبي عليه السلام لما قال كسب الحجام خبيث وراح احتجم وأعطاه بدل على أنه يقصد النبي أنه خبيث يعني حرام، ولا كيف؟ إذا كانت خبيث النبي يعطيه، ها؟ بل هذا أبلغ، يعني الإنسان تفكر في مسألة إعطاء النبي عليه السلام، وحتى في رواية أعطاه دينار، الإمام أحمد أراد طبق الحديث أيضا ذهب واحتجم وأعطى الحجام إيه؟ دينار، ما يمكن أقل من ذلك يأخذ، يعني مسألة أنه إعطاءه معنى ما ورد حسب علمي أنه لما حلق النبي أعطى الحلاق، أنه لما جئنا النسوة غسلنا ابنته أعطاهن أعطى كذا، ما في إلا الحجام هنا نصها واضح أعطاه، يعني كأنه يقول هذا من باب إيش يعني مكافأته، أو لأنه يستخدم هذا الشيء، وهذا الشيء لابد منه، والحجامة طبعا الفضل العظيم، ما بصح أنه نترك الحجامة وما يكون أحد بيننا يحجم حتى يعني نفقد بعد ذلك هذه السنة، لا يكون. فأراد النبي عليه السلام أن من ابتلي بذلك أو وقع عليه هذا الأمر يعني يكافأ يعطى، لأنه تحمل هذا الشيء عن غيره، أو أصبح هذا الشيء يعني خلاص من مهنته أصبح. فأراد النبي عليه السلام أن يطيب خاطر الحجام أكثر وأكثر، فأعطاه دينار، أعطاه إيش؟ مو درهم ولا أقل، دينار. يعني إنسان يعني لو قلنا لك تعال اشتغل، قل ما الله ما في عمل، قل لا في عمل، عامل نظافة، قل لا لا أبدا، ليه؟ ما طيبة وكسبها طيب، ما فيها شيء من ناحية حرام، ما لا حرام أبدا، لكن نفسك عافت. فإذا قام به شخص فنكرم هذا الشخص لأنه قام بهذا الشيء الذي يعني الناس تتعافى، ولا لابد أن يكون بيننا ناس تجمع القمامة، ولا مين اللي بده البلد بعدين تغرق؟ ما يكون كذلك، يجب أن يكون ما بيننا ناس تحتجم أيضا، إن النبي السلام كان عنده حجاب، أيضا الصحابة لزمن الإمام أحمد كلهم فيه ولان معروف حجاب، فإعطاء هذا يعني يدل على أنه كسبه حلال لا غبار عليه، ولا يعني نقول أنه يضع في المهانات، لا ما في، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هو على أساس أنه حلال يأكله، لكن إن وجدت وظيفة أفضل انتقل إليها، ولا نقول لك تعمل بهذا. وهذا كان كما قلنا قديما، اليوم الحجامة يعني وسائلها إيش فيها بعد عن هذا الشيء اللي هو إدخال أو مص هذا الدم وإدخال وأنه يدخل في الفم، فالمسألة اليوم أفضل بكثير مما كان يعني سابقا، والله أعلم. نعم.
باب العراية وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب العراية. والعراية جمع عرية، والعرية هي النخلة أو النخلات، تمنح من صاحب البستان نخلة أو مجموعة نخلات يمنحها صاحب البستان للفقير لكي يتفكه بها عند حصول الفاكهة. هذه كانت فاكهة أهل المدينة الرطب، وسميت عرية لأنها عريت عن البستان، أي انفردت عنه، تجردت وانفردت عن هذه النخلة أو هذه النخلات، انفردنا عن باقي البستان بهذا الحكم وهو المنحة والإعطاء للفقير. إذن ذكر المصنف حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية، النخلة هذه كما قلنا تمنح للفقير، أن يبيعها بخرصها. الخرص هو التقدير، بأن تقدر الثمرة على رؤوس النخل بما يساوي ذلك تمرا إذا يبس. الخرص هو التقدير والتخمين، خرص يعني خمن، هناك أهل خبرة واختصاص يخمنون إذا نظر إلى النخلة إلى ما فيها من عذق، ينظر كميات يعطيك أن هذا يساوي كذا من التمر الذي جذ ويعني كان يعني في على الأرض ويبس، ويعطيك الدقة. وكان النبي عليه السلام يخرص، إحدى الغزوات مر على امرأة أو على يعني بستان فخرصه النبي عليه السلام قبل أن يعني يقطفوه، فلما قطفوا وجدوا أو سألهم في رجعته كم كان، فكان كما قال النبي عليه السلام. إذا هذه تعتمد على خبرة أهل البساتين، النخيل هذه عندهم خبرة هذا كم يخرج من التمر إذا يبس، هذا هو التخريص. إذن أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم أيضا عند البخاري لكن لعل المصنف هنا ما وجده، بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذه بيان العلة التي من أجلها أبيح بيع العراية. أبيح بيع العراية، كيف يعني أبيح بيع العراية؟ هنا أجاز النبي عليه السلام بيع العرية، إنسان عنده تمر أن يشتري الرطب قبل أن يعني يحصد ويقطع وينزل، أباح ذلك. مع أننا مر معنا في الدرس الماضي النهي عن المزابنة، والمزابنة هي بيع كما قلنا مجهول بمعلوم، أو بيع التمر على رؤوس الشجر من جنسه، مر معنى المزابنة والنهي عنها لأن فيها بيع مجهول بمعلوم أو العكس معلوم بمجهول، هذا منهي عنه. هنا رخص. طيب ليش رخص؟ قالوا وقد كانت الأثمان قليلة في الزمن الأول، فيأتي الرطب في المدينة والتفكه به والناس محتاجون إليه، وليس عندهم أو عند بعضهم ما يشتري به من النقود، ما في مال، كان قديم، كان تجارتهم أو أغلب بيع وشرائهم عوض، شيء حبوب بحبوب أو ثياب بكذا وهكذا، ما في نقود، نادر هذه العملة. كان الإنسان يبحث إيش في عنده، يروح إيش من طحين لملح لهكذا، ما في أموال نقدية كانت قديمة، فرخص أو رخص لهم أن يشتروا ماء. والآن جاء وقت بدون صلاح النخيل والتفكه في هذا الرطب، كانت الرطب مطلوبة ويعني كل بيت يتمناها، يتمنى الرطب، وإلى اليوم موجودة في المدينة وغيرها، ما تدخل بيت من بيوتات المدينة إلا وفيها هذا الرطب، ما لا غنى عنه. الفقير أو الذي لا يجد مال في وقته يكون عنده مخزون تمر يابس جاف يعني، فيريد أن يشتري بهذا التمر الذي عنده ما على النخيل من رطب. قلنا هذا مزابنة حرام، لكن رخص بشروط ستأتي. ما معنى العراية؟ العراية يأتي الفقير إلى هذا الغني أو صاحب البستان ويقول له عري جرد لي حيز لي نخلة نخلتين ثلاثة مقابل ما عندي من، ويأتي المخرص ويقول هذا التمر الذي عندك اليابس يكفيك أو مقابله ما في هذه النخلة لوحدها أو الثنتين أو الثلاث، ويبدأ أو يخلي صاحب البستان هذه النخلة فيبدأ يتفكر، طبعا ما بجزها كلها ويريدها تبقى حتى تبقى دائما طرية فيتفكر بها، لكن إذا اشترط أنه يجزها يجزها إذا تأذى من دخول الأولاد أو من ضرر في البستان. المهم هنا حصل بيع شيئين من جنس واحد، وهذا اللي على رؤوس النخل ماذا فيه؟ جهالة لا يعلم، النبي سنها حتى يكتال، ما بنعرف على الرؤوس، لكن هو يريد هذا الفقير على الرؤوس حتى يأكله طيب حلو، ما يريد إذا قطع ما هو إيش يتحول مباشرة إلى يجف ويصير تمر، خلاف اليوم في اليوم الثلاجات هذه تبقي الرطب ما شاء الله مدة طويلة. إذن ما يستفاد من الحديث، أولا تحريم بيع التمر على النخل بتمر مثله كما هو في بيع المزابنة، هذا الأصل. ثانيا جواز بيع العرية كما قلنا هي مستثنى من هذا التحريم. ثالثا أن الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة، يعني هو مفتوح لأي أحد، لا في شروط ستأتين. رابعا أن يقدر ويخرص الرطب على النخلة بقدر التمر الذي جعل ثمنا له، يعني يكون في أصحاب اختصاص بقدر تقدير، طبعا ما يغلب على الظن، ما في 100%. طيب نأتي إلى الشروط. اشترط العلماء للرخصة فيها شروطا، الأول أن تخرص النخلة بما تؤول إليه تمرا لطلب المماثلة أو لقرب من المماثلة، يعني يكون أقرب شيء يكونوا متساويين، يعني يكون واحد خريص يعني حاذق في هذه المسألة. ثانيا أن تكون لمحتاج إلى الرطب ليأكله رطبا، واحد محتاج ما في بيته رطب، ما يجي واحد يقول لك مو في عندي رطب وخليني كذا، لا، إذا يكون لناس لشخص لمحتاج إلى الرطب يأكله رطبا. ثالثا أن لا يكون معه نقود يشتري بها، إذا كان معه نقود يروح يشتري، لكن هذا ما في نقود، قد يكون غني وعنده تمر كثير لكن لا نقود ولا رطب ويريد أن يتفكه في ذلك. رابعا أن يتقابضا قبل التفرق، يعني يصير في قبض، فالتمر بكيله والنخلة بتخليتها، بيعطيه بكيلو بيعطيه وذاك إيش بيخلي بينه وبين النخلة يقطف منها ما شاء. خامسا بتخليتها، يعني خليه يأخذ منها ألا تزيد عن 5 أوسق، ويأتي الحديث الذي بعده في مسألة 5 أوسق. إذا تدورت هذه الشروط جاز بيع العرايا، وإن نقص منها شيء بطل البيع. طيب إذا اشترى اثنان شخصان فأكثر من الرطب لكل واحد خمسة أوسق من رجل واحد، هل يصح أو لا يصح؟ يصح. المهم لكل واحد خمسة أوسق. ولو اشترى شخص من بائعين فأكثر خمسة أوسق صح، أخذ من هذا شوي وهذا شيء ومجموعه خمسة أوسق صح. أما إذا اشترى من اثنين فأكثر أزيد من خمسة أوسق فلا يصح. بعض العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة، لكن الراجح أن كما ذهب أيضا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرخص في سائر الثمار مثل العنب بالزبيب، قال لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها والرخصة عامة. إذن ليس فقط في مسألة التمر مع الرطب، وإنما يصح أيضا في غيرها من الثمار ما كان جافا ومقابله إيش؟ رطب. طيب، بيع الرطب برطب كلاهما على رؤوس الشجر لا يجوز على الصحيح لوجود الجهالة. يجي واحد في أنواع ما هو الرطب، قول أنا أريد نخلة فيها هذا الرطب مع نخلة أخرى في هذا الرطب، لا ما بيجوز، في جهالة المسألة. لكن رخص لي المحتاج اللي يريد أن يعني يدخل السرور على أهل بيته ويتفكى في هذه الفاكهة ولا يجد لا مال ولا يجد شيء ولا عنده بستان، هنا جاء الترخيص في ذلك في مسألة العرايا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص من الرخصة، يعني الإذن. رخصة معناها إيش؟ الإذن. قلت أخذت رخصة يعني أخذ إيش؟ إذن وسماح. وفي الشرع الرخصة ما يغير من الأمر الأصلي، ما يغير من الأمر الأصلي إلى يسر وتخفيف، هذه معنى الرخصة، كصلاة السفر، وهي خلاف العزيمة، خلاف العزيمة. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخص كما يحب أن تؤتى إيش؟ عزائم. رخص يعني كان شيء ممنوع ثم رخص سمح في إيش؟ في بيع العرايا، بيع العرايا في خمسة أوسق، في خمسة أوسق. الأوسق جمع وسق أو وسق، والوسق هو الحمل، يقال أوسقت النخلة كثر حملها، كثر حملها. مقداره ستون صاعا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الوسق الواحد يساوي كم؟ ستين صاع. الصاع الواحد كم يساوي؟ أربعة أمداد. المد ما هو؟ ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل. أربعة منها تسمى إيش؟ صاع واحد. الوسق ستين صاع. طيب وعندنا خمسة أوسق يعني كم؟ ستين في خمسة ثلاثمائة صاع. في رخص لأخذ الرطب بقدار ثلاثمائة إيش؟ صاع. يعني بالكيلو عندنا تقريبي، يعني مثل زي تقريبي ممكن يعني يكون هذا، لكن هو قاسوه بعضهم إلى 653، بعضهم قال 63، بعضهم قال 83 كيلو حسب، يعني 653 كيلو غرام. كم كيلو يعني تقريبا 600. طبعا لماذا هذا؟ قديما كانوا يأخذون قوت سنة أو يضعون ويخبئون قوت سنة، مو مثل اليوم. الحمد لله احنا في نعمة ورغد تشتري حاجتك كل يوم، قديما ما في سنة كاملة. لذلك الفقير لما كان يعطى يعطى مؤنة سنة. الفقير إذا تريد تعطيه حتى تغنيه ما تعطيه فتات وتقول والله أعطيته، لا ما ينفع. إذا فعلا الفقير لا يقدر على التكسب تعطيه المال الذي يكفيه سنة. كم دخل الفرد مثلا؟ فيكون مثلا دخله في اليوم كذا، في الشهر كذا، في السنة يعني مثلا في الشهر نقول 2000، احنا عندنا هون بالشيكل 2000 شيكل نفرض لعيلة صغيرة، في السنة كم؟ يعني تريد أن تعطي فقير الإعطاء الصحيح تعطيه 24,000 شيكل، وهذا بضعها حتى في السنة تكفي. مش يروح مد إيده طول السنة، أو تعطيه فتات ويعود يرجع يترجى هذا وأنت مبسوط أنك ما شاء الله أعطيته 1000 شيكل، إيش هذا؟ ما تغني عنه شيء، أعطيه ما يكفيه. هذا هو الإعطاء والإغناء. مقصد الشريعة أن الفقير خلاص سد حاجته، ما ينظر ويبحث هنا وهنا ويذل نفسه هنا وهنا. الإسلام جاء لتقليل الفقراء، ما بدنا فقراء. كيف ما بده رقيق كان كل شيء أعتق أعتق، كذلك ما بدنا فقراء. الآن الفقير في هذه الفترة سنة كاملة وعنده القوت يستطيع أن يتقوى، يستطيع أن يبحث عن عمل، لكن لو كل يوم تعطيه ولا لمدة أسبوع أو شهر يبقى دائما مهمومة وهمه لي إيش يحصل بس فقط هذا الشهر. لكن لما تعطيه قوت سنة ربما يترك عياله أو أهله لفترة ويذهب يعمل يرجع، هذا من باب التقوية، عرفت كيف؟ هذا هو المقصد. إذن لما كانت مسألة العرايا مباحة للحاجة من أصل المحرم اقتصر على القدر المحتاج إليه غالبا، فرخص فيما قدره 5 أوسق أو ما دون ذلك، لأنه في هذا القدر تحصل كفاية للتفكه بالرطب. ما يستفاد من حديث أولا الرخصة في بيع العرايا للحاجة، الرخصة في بيع العرايا للحاجة كما قلنا إلى التفكه بالرطب. يعني أراد سبحان الله الإسلام يريد أن يأتي يعني بشيء ما في الفقير يتحسر وينظر شوف الغني يتمتع وكذا وهو ما في، أراد أن يعني يشارك الفقير الغني في نفس الأشياء اللي الكل لا يستغني عنها، عرفت كيف؟ هذا هو المقصد. ثانيا أن تكون الرخصة بقدر الكفاية، قدر ما حدد الشرع. هنا حصل خلاف بين الفقهاء بين العلماء في 5 أوسق أو دونها، أنه جاء في الحديث الشك 5 أوسق أو دون 5 أوسق، فذهب كثير من العلماء منهم الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه لا يجوز بيع العرايا إلا فيما دون 5 أوسق. قالوا لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلغى الشك الذي وقع في الحديث، وهو من أحد الرواة داود بن الحسين. وذهب بعضهم ومنهم مالكية إلى الجواز في 5 عمل برواية الشك، لا أخذ، قالوا هذا الشك يعني ما هو شك يعني أنه من الراوي أنه يعني لا، جاء ما يؤيده عن سهل بن أبي حثمة قال أن العرية 3 أوسق أو 4 أوسق أو 5 أوسق. هذه رواية عن ذكر الإمام أحمد أيضا، وهي رواية عن في مذهبه، فنظروا فيها إلى عموم الرخصة قالوا فلا يضر الشك في الزيادة القليلة، وهذا اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فإذا الصحيح أنه يعني 5 أوسق فما دون 5 أوسق إيش فما دون. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، أبرت من التأبير، والتأبير هو التلقيح، النخل المؤبرة الملقحة، والتلقيح هو وضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع إناثه، وضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع إناثه، وذلك بأن يشقق طلع الأنثى ويذر عليه من طلع الذكر، والطلع مادة إخصاب، مادة إخصاب تجمع من ذكر النخل وتوضع في أنثى النخل، طريقة يعرفها أهل النخيل، يأخذون من يعني سبحان الله حتى النخل في ذكر وفي إيه؟ في أنثى، وهكذا النباتات، وبإذن الله تطير من هنا إلى هنا ويحصل إيش الثمر سبحان الله. فيأخذون شيء من النخيل الذكر ويؤبرونه ويلقحونه للأنثى ويحصل هنا إيش التأبير أو التلقيح فتنتج هذه النخلات. قال: من باع، الذي يبيع نخلا قد أبرت، قد عمل لها هذا التلقيح، ها يعني مثل اللي بيبيع إيش يعني شاة بحملها أو بيع يعني شيء وناتجه، فثمرها للبائع، ثمر لمين؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع هنا من هو؟ المشتري. إذا اشترط المشتري أن تكون الثمرة له، فلان أنا أريد أشتري لكن بشرط هذا الثمر اللي أنت النخيل اللي لقحته سيخرج ثمر يكون إيش لي من ضمن البيع، فإن رضي فأنا. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا، أي اشتراه، واحد شرى عبد، فماله للذي باعه، يعني إذا اشترى عبد والعبد معاه مال، يعني نفرض أنه سيده أعطاه مال حتى يشتري كذا، في الطريق جاء فلان وقال أريد أن أشتري هذا، هذا العبد جاء آخر ومعه مال أو معه شاه، معه شيء يرمه المال مو شرط مال، فالشاه هذه التي يسوقها هذا العبد لمن؟ لمن باعه البائع، إلا إذا اشترى قال اشتري هذا العبد وما معه، إذا قبل البائع نعم، وإلا فلا، هي ليه؟ إذا ما اشترط العرف إنه إيش لا البائع، ومبتاع عبدا يعني اشترى عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. إذن قال العلماء: للشريعة الإسلامية محاسن عظيمة، لأنها شريعة كاملة ترعى الحقوق وتعطي كل صاحب حق حقه، وقد روعي في هذا الحديث حق التأبير للبائع وألحق به الثمرة لكونه قد باشر سببها. ليش قلنا للبائع؟ لأنه هو اللي تعب عليها، باشر سببها وهو التأبير، واستشرفت نفسه لها، انتظر واحد ضبط عنا كما يقال الدوال الداليات هذول ولا العنب ورشهم وأنبهم واعتنى فيهم وحط لهم هذا الشيء، وأصبح الآن حصرهم وينتظرها، ثم يأتي شره يريد يشتري الأرض وما في، ما حصل كلام ولا اشتراط. العنب هذا لمين؟ لو صارت خصومة وجاءوك لتحل الخصومة، هذا العنب لمين؟ للبائع. طيب مش يقول لك أنا شريت وما فيها، لا، النبي عليه السلام هنا بين أنه نفسه تعب ونفسه استشرى تنتظره، فهذا الأمر يكون إيه؟ يعني النبي عليه السلام نص، مسألة فيها نص ما فيها يعني اجتهادات، إلا أنه متى اشترط المبتاع أن تكون الثمرة له، وإن كانت النخل قد أبرت وقبل البائع ذلك فهما على ما اشترطا. إذن المؤمنون على شروطهم، إذا رضي خلاص. هنا المشتري بده يكون إيش يعني صاحب فطنة، ويقول له ترى هذا اللي فيه هذا أيضا أنا أخذ، يعني إنسان يريد بيع سيارة وفي سيارات تجر إيش يسموها هذه المقطورة أو شيء، يعني لو واحد باع سيارة هذه المقطورة لمن؟ للبائع، إلا إذا اشترط المشتري قال أنا أخذ السيارة بشرط إنه هذه المقطورة تكون معه، قال ما في بأس، وإلا ما يقول والله أنا اشتريت السيارة باللي فيها واللي معها واللي لا، هذا شيء يختلف. ما يستفاد من الحديث؟ أولا أن من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع، وهذا منطوق الحديث. ثانيا أن من باع نخلا لم يؤبر، طب ما حصل تأبير هنا، فثمرته لمين؟ للمشتري، وهذا مفهوم الحديث. إذن إذا حصل تأبير له التلقيح وتعب البائع واستشرف نقول هي للبائع، كل هذا علاج للنفس حتى لا يحصل غدا خصومة، كل جاء الإسلام لدفع أي شيء قد يحصل خصومة بين المسلم والمسلم. شوف ما أعظم هذا الدين، أي شيء في خصومة ربما تقع الإسلام جاء يدرأها مباشرة من بدايتها، إيش ينفي حتى لا يكون المسلم يجي يصلي مع أخوه المسلم وهذا إيش مدبر وجهه والثاني كذلك، كيف بكرة لو حصل جهاد بدهم يجاهدوا معه. فجاء الإسلام لرفع كل شحناء وكل بغضاء وأسباب الشحناء والبغضاء والتقاتل والتخاصم كما مر معنا وذكرنا ذلك. ثالثا إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي له بشرطه. رابعا إن اشترط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد وقبل البيع طبعا فهي له. طيب إن كان بعض ثمره مؤبر أبر يعني أو لقح وبعضه غير مؤبر، فالصحيح أن لكل حكمه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إلا إذا كان التأبير في نخلة واحدة، يعني نخلة واحدة أبر قسم وترخي القسم، فتكون كل ثمرتها للبائع لأن باقيها تبع لأولها، وهذه خصومات بتصير بين البائع ودائما المشتري في خصومات، إلا يحصل أريد كذا أريد كذا أنا طلبت كذا فكري كذا وهكذا، بيع وشراء خصومات، هذا كله يحل هذه المشاكل، هذه حقوق. بعض العلماء ردوا على شبهة أن دخول الثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة يعد بيعا للثمر قبل بدو صلاح، إن مر معنى أنه نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاح، هذا بحر باع الأرض وعليها نخيل وفي النخيل إيش في شجر والشجر فيه ثمر والثمر لم يبدو صلاح، طيب هذا في نهي عنه، كيف جائز هنا؟ هنا مرخص في هذا لأنه هذا الثمر تابع لأصله، ما هو قصد الثمر بذاته، لو قصد الثمر بذاته لقلنا إيش حتى يبدو صلاحه، إذن هو ليس مستقل. وقاعدة العامة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه القاعدة، يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، إذا كان استقلال حكم آخر، أما إذا كان تابع لحكم المتبوع خلاص. كذلك لو إنسان باع أرض وقد بذرها نفس الشيء، البذر هذا لما يطلع لمين؟ للبائع إذا اشترط المشتري. أيضا من باع عبدا وقد جعل بين يديه مالا يتصرف به فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة أو يشترط بعضه. يقاس على ذلك الجارية إذا بيعت وهي حامل فإن الحمل للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري أن يكون ذلك له، أن يكون ذلك له، وهكذا يقاس عليه باقي الأمور. نكتفي بذلك، نكتفي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.